تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبع سعيد. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهداهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا أردتم أن يطيب المجلس فعليكم بذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب الذي كان يخطب وفي ثوبه 12 رقعة، تأخر يوما على الناس في صلاة الجمعة فقال: اعذروني، فلم يكن لي إلا هذا الثوب، ولكنه لم يكن نظيفا، فانتظرت حتى أغسله ويجف ثم خرجت إليكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي كان يمشي في السوق فرأى صبية الريح تلعب بهن، فقال: ما هؤلاء الصبية؟ فقال ابنه عبد الله بن عمر: هن إحدى بناتك. فقالوا: بنات من من أولادي؟ أي حفيداتي من أولاد من؟ فقال: إنهن بناتي أنا. فقال: وما حملهن على هذا الضعف؟ فقال له عبد الله بن عمر: إمساكك ما عندك. فقال: إمساك ما عندي يمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلبه المسلمون لأرزاق بناتهن، والله ليس لك عندي إلا سهمك كبقية المسلمين، زاد ذلك عنك أو نقص عنك. هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراك ما عمر؟ في عمر 63 من سيدنا، من عمر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، توفي سيدنا أبو بكر ليكون ثاني 2 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي توفي في 3 في عام وهو ابن 63 سنة، وكذلك أبو بكر، وكذلك يكون معه في الحياة ويكون معه في القبر. وتكلمنا المرة السابقة كيف انتقلت الخلافة بصورة سلمية من أبي بكر الصديق إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وحتى يعني لا نتوه في زحام التاريخ، اليوم سوف نلخص الأمر في 3 أمور. احنا نعتبر دلوقتي ان الكتاب دوت هو الجزيرة العربية، وادي الناحية دي البحر الأحمر، والناحية دي مصر، الحتة دي الميكروفون ده مصر، والمربع بتاع الجزيرة العربية دوت الركن ده انت طالع كده على العراق، والركن دوت انت طالع على فلسطين، وكده شمالا طالع على أرض الشام. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فتح جبهتين للقتال، جبهة لفتح العراق وجبهة لفتح الشام. ولكن سبحان الملك، خطورة هذا الأمر إن سيدنا أبو بكر الصديق لا يقاتل قريش في مكة، ولا يقاتل مثلا بني تميم في وسط الجزيرة العربية، ولا يقاتل مثلا أهل اليمامة في شرق الجزيرة العربية، إنما يقاتل أكبر حضارتين في ذلك الوقت على مر التاريخ، وهي الحضارة الفارسية في أرض العراق والحضارة الرومية في أرض الشام. فكيف سينجح وفتح سيدنا أبو بكر الصديق جبهة قتال في العراق وجبهة قتال أيضا في الشام؟ انتصر خالد بن الوليد في العراق في معركة الأنبار وفي فتح البصرة، وكذلك انتقل خالد بن الوليد بعد ذلك من أرض العراق، من جنوب العراق، لكي ينتصر في معركة اليرموك، ثم بعد ذلك تأتي وفاة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هنلخص الأمور في 3 أشياء اليوم. جبهة العراق هنعمل فيها إيه؟ أول ما سيدنا عمر بن الخطاب يمسك هيعمل مع سيدنا خالد إيه؟ خاصة إن الناس استغلت الموضوع دوت وقالت ده سيدنا عمر كان بيكره سيدنا خالد، ما كانش بيحبه، وعشان كده كان دايما يعزله عن الإمارة. الأمر الثالث، فتح دمشق كيف فتحت بعدما عزل سيدنا خالد عن الإمارة؟ أسأل الله عز وجل أن يفتحها على إخواننا من أهل السنة في هذا الزمان، اللهم أمين يا رب. أولا بالنسبة لأرض العراق، أرض العراق كان سيدنا أبو بكر الصديق، إحنا بنتكلم في الأيام الأخيرة من سيدنا أبو بكر الصديق وهندخل على سيدنا عمر، سيدنا عمر يتصرف إزاي في الجبهات دي؟ كانت أرض العراق في الأيام الأخيرة من سيدنا أبو بكر الصديق لما قال لي سيدنا خالد بن الوليد سيب العراق وروح الشام. ليه؟ لأن هرقل بيقود الجيش بنفسه في الشام ومعاه 240 ألف قدام أبو عبيدة بن الجراح وهم معهم شيء غير تقريبا 12 ألف جندي باللي معاك هتدخل معهم هتبقى 18 ألف. حللنا المشكلة دي يا خالد. فقام سيدنا خالد راح معركة اليرموك اتقتل من المسلمين 3000 واتقتل من الروم 120 ألف من 240 بأمر الله سبحانه وتعالى. أمال قيادة العراق كانت مع مين؟ اللي هي في الأنبار دلوقتي، اللي هي في الرمادي دلوقتي. قيادة العراق كانت في ساعتها في يد الصحابي الجليل المثنى بن حارثة. لما علم أهل فارس بأن خالد بن الوليد لم يصر في المعركة استغلوا هذا الأمر وأرسلوا رسالة إلى المثنى بن حارثة لتهديده بأنهم سوف يبيدون جيش المسلمين إن لم يعودوا إلى الجزيرة العربية مرة أخرى. فأرسلوا إليهم وقالوا لهم من كسرى من شهريار كسرى الفرس إلى أمير المسلمين أو إلى أمير العرب فإني أرسل إليك برسالة، هذه الرسالة لابد أن تقرأها جيدا. يقول فيها إني قد بعثت إليك جندا من وحش أهل فارس. هم جماعة بتوع إيران دول مش شاطرين غير في الفشخرة الكذابة، تمام؟ إني قد أرسلت إليك جندا من وحش أهل فارس إنما هم رعاة الدجاج والخنازير. سبحان الملك، أنا منعيهم إيه؟ عالم لبط، تمام؟ مش باقيين على حاجة. ده دول إحنا منهم من حسالة المجتمع اللي هم رعاة الخنازير في أرض فارس. إنما هم رعاة الخنازير ولست أقاتلك إلا بهم، أي تحقيرا للمثنى بن حارثة ولجيش المسلمين. فكتب إلي المثنى من المثنى إلى شهريار ابن كسرى إنما أنت أحد رجلين، إما باغ أي ظالم فذلك شر لك وخير لنا، وإما كاذب يعني أنا عرغ على الفاضي، وإما كاذب فأعظم الكاذبين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك. أكتر ناس كذابة إيه؟ عقوبة وفضيحة عند الله الملك الكذاب أو المسؤول الكذاب. وأما الذي يدلنا عليه الرأي، طب أنت أني، فالمثنى بن حارثة يقول أنت إما باغ ظالم يا إما كذاب، وأكثر الناس عقوبة عند الله وفضيحة الملك الكاذب. والذي يدلني أنك ملك كاذب، فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. الحمد لله اللي أنتم ما فيكمش رجالة غير إيه؟ غير الناس اللي بتمشي وراء الخنازير. فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. قال فجزع أهل فارس واستهجنوا شهريار على أنه أرسل هذه الرسالة إلى المثنى ابن حارثة. مثنى ابن حارثة جاء جيش فارس بأكثر من 60,000 جندي، وخالد بن الوليد ترك جيش المسلمين في العراق وهم 7,000 جندي فقط، ودخلوا على جيش المسلمين في جنوب العراق. ثم بعد ذلك وجدوا أن المثنى بن حارثة قد هجم على جيش العراق هجمة شديدة وقتلوا من جنود أهل فارس، فأرسلوا فيلا على جيوش المسلمين، فنزل المثنى بن حارثة من فرسه ثم دخل على الفيل حتى قتله، فكبر المسلمون حتى قتلوا عددا كثيرا من أرض فارس وغنموا منهم غنائم كثيرة. ثم أرسل بعد ذلك الغنائم إلى سيدنا أبي بكر الصديق، ينتظر ان سيدنا ابو بكر الصديق يرد عليه يقول له ده انا قتلت فيل وبعت لك اهو راسه وادي الغنائم كمان معاها وبعت لك كمان العاد بتاعه الفيل. تخيل، شوف الشجاعه بتاعه المثنى بن حارثه رضي الله عنه وارضاه. فقام سيدنا ابو بكر ما ردش عليه، فلما استبطأ رد سيدنا ابي بكر الصديق ذهب المثنى بن حارثه من العراق الى ارض المدينه المنوره. فعلم ان ابا بكر الصديق مريض فدخل عليه ليزوره في مرضه. فلما انتهى قال الصديق لعمر إذا أنا مت، لو أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس، أي يعني تحشد الناس لحرب العراق مع المثنى بن حارثة، وإذا فتح الله على أمرائنا بالشام فأعد الجنود الذين كانوا مع خالد بن الوليد إلى أرض العراق وأبقي خالدا في أرض الشام. وصلى على النبي. قام سيدنا المثنى بن حارثة رجع لفين؟ رجع لأرض العراق. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل دلوقتي في قضية تانية. فاضل انهي جيش بقى دلوقتي؟ اللي هو في الشام. احنا قلنا انتصر سيدنا خالد بن الوليد وانتصر المسلمون في معركة اليرموك اللي هي في دولة الاردن الان. ولكن سبحان الملك ما ان كان في وسط القتال في وسط القتال الا وجاء رسول من المدينة المنورة بوفاة ابي بكر الصديق وبتولية عمر بن الخطاب الخلافة، واني امرك يا خالد ان تعزل نفسك عن الامارة وان تولي ابا عبيدة بن الجراح. طب ده احنا في وسط الحرب هنعمل ايه دلوقتي؟ تمام. قام الرسالة دي وصلت لي الامير الجديد اللي هو مين؟ امين الامة سيدنا ابو عبيدة بن الجراح. الراجل من ادبه واخلاقه العالية خبأ هذه الرسالة وما زال يصلي وراء سيدنا خالد. خالد امام وسيدنا ابو عبيدة بن الجراح مأموم تأدبا خوفا على مصلحة المسلمين. ألا واحد بقى تعالى قبل ما ندخل في القضية دي، اما تنتقل الامارة من خالد الى سيدنا ابو عبيدة، انت ليه يا سيدنا عمر عملت كده؟ انت ليه بتعزل سيدنا خالد؟ تمام. لاني للأسف لو فتحنا حتى ابراهيم عيسى في ذلك الوقت وغيره من العلمانيين وممن يشكون في البخاري وممن يشكون في كتبنا وتراثنا يشكون في هذا الامر، يقول لك شايفين الصحابة، شايفين كانوا بيعملوا بعض ايه، شايفين سيدنا عمر كان دايما يعزل سيدنا خالد الى غير ذلك. ستجدون هذه الامور والقرن الماضي من التنويريين الذين كانوا يقصدون هدم الخلافة الإسلامية. أقول سبحان الملك الأمر ما كانش كده خالص، ولكن كل واحد وليه سياسته. إيه هي السياسة؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان سياسته أن يولي الرجل الإمارة ثم يفعل ما يفعل في الإمارة وليس له إلا مصلحة المسلمين، وأن يكون في الحدود، في حدود شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمال سيدنا عمر بن الخطاب؟ لا، ده انت ما تتنفس نفس غير لما ايه؟ غير لما نعرف بيه. تمام. وشخصية سيدنا خالد بن الوليد مش كده، ولذلك لما سيدنا عمر بن الخطاب مرة بيلوم سيدنا ابو بكر يقول له قل لخالد الا يعطي لرجل شاة او بعيرا الا اذا رجع اليك واستأذنك. فرد اليه خالد بن الوليد فقال لك شأنك وعملك ولي شأني وعملي، فاجعلني على ما شئت حتى يفتح الله عز وجل علينا بلاد الله في ارض الله. فقام سيدنا ابو بكر الصديق اقتنع برأي ابي خالد بن الوليد وتركه على مثل هذه السياسة. خلاص يا عم انت دير زي ما انت، بس المهم في الاخر كشف الحساب، انا ليا في الاخر النتيجة. سيدنا عمر كده قال له لا، سيدنا عمر بعت له قال له ما تعملش كذا ولا كذا ولا كذا ولا تدي حد لا شاه ولا بعير غير ما ترجع لي. ام سيدنا خالد رد عليه نفس الايه؟ نفس الرد. ام سيدنا عمر لا، الشخصية دي الرد ده ما ينفعش مع شخصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال اذا فاعزل نفسك عن الامارة يا خالد. الموضوع مش موضوع تحاسد، لان الكتب امتلأت. قال لك اصل خالد بن الوليد كان في سن سيدنا عمر بن الخطاب وهم صغيرين كانوا بيلعبوا، فقام خالد بن الوليد غلب سيدنا عمر وكسر رجله. ده كلام فاضي سبحان الملك. وللأسف عندما نرى المسلسلات والافلام وخاصة التي يؤلفها الشيعة نجد فيها هذه الامور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اذا لكل واحد فيهم سياسة، زي بالظبط بيت، الست قوية والراجل قوي، ايه اللي يحصل في البيت؟ تمام. كل يوم نسمع بيه يتكسر يتبهدل الدنيا، ولكن لازم واحد لين واحد ايه؟ واحد شديد، وده يشد ده يلين، ويتبقى العملية كده بالتبادل. فهذا ما كان في شخصية سيدنا خالد وشخصية سيدنا عمر. الاتنين كانوا ايه؟ اقوياء، شخصيتهم قوية، فالاتنين ما ينفعوش مع بعض. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ان سيدنا عمر بن الخطاب خطب الناس وقال ان الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم وابقاني بعد صاحبي، فوالله لا يحضرني شيء من امركم فيليه احد دوني. يعني ما حدش يعمل حاجه غير لما ايه؟ لما يرجع لي الاول ويقول لي الاول. ولا يتغيب عني، ما يغيبش عن ناظر لحظه واحده. فقالوا فيه عن الجزء والأمانة وأحسن الولاة عندي، ولئن أحسن الولاة عندي لأحسنن إليهم، ولئن أساءوا لأنكلن بهم ولأرينهم ما لم يروه في حياتهم. ما تصلى على النبي صلى الله عليه. هي دي شخصيتي. فتخيل واحد زي سيدنا عمر يقول لي سيدنا ايه؟ سيدنا خالد. الكلام ده سيدنا خالد يعمل ايه؟ لا، ده انا من الوليد بن المغيرة وامير، وابويا سيد من سادات قريش وشريف من اشراف قريش الى غير ذلك. فهذا الامر لا ينفع معي. ثم بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب كانت سياسته سياسه مركزيه، يعني لما كان سيدنا عمرو بن العاص في مصر الناس قالوا له ايه ده عمرو بن العاص بقى عنده فلوس كتير جدا، فقام بعت له محمد بن مسلمه قال له انت بقت عندك فلوس كتير ديت منين؟ قال له ما انت عارف قبل ما انا ادخل الاسلام انا كنت تاجر اصلا في اسكندريه، والفلوس ديت اصلا كانت تجاره ليا في مصر قبل الاسلام وقبل دخول الاسلام الى مصر. قال له لا، سيدنا عمر قال لك عشان الفتنه نقسم المال بتاعك ده نصين، نصف الى بيت المال ونصف اليك، لغايه ما قعد يوزع الهدوم نص هنا ونص هنا، الاراضي نص هنا ونص هنا، المال نص هنا ونص هنا، لغايه ما فضل عند الاحذيه جزء هنا وجزء هنا، جزء فضل في الاخر ايه؟ جوز. قال له خلاص يا عمرو هذه لك. قال له لا، انما انا فرد وانت فرد، والا والله لا يعيدنك ابن الخطاب. انا عارف ايه؟ انا عارف دماغه ماشيه ازاي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، انت فرد وانا فرد، مفيش حاجه اسمها ايه الجزء ده تاخده ليك، هيعرف الخبر يعني يعرف الخبر. فكانت قيادة سيدنا عمر بن الخطاب قيادة مركزية. ولذلك مرة بيقول للناس أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم أحسن واحد فيكم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيتم عليه كده؟ يعني خلاص كده قضيت اللي علي؟ قالوا نعم. قال لا، حتى أنظر في عملي أعمل بما أمرته أم لا، فإن لم يكن عزلته. ياه، هي دي شخصية ايه؟ شخصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما بدأ ان هو يعزل خالد قال له يا خالد خلاص طالما انت مش عاجبني عاجبك سياستي. سيدنا خالد كان من سياسته ان هو يدخل مكان ويغنم الغنائم الكثيرة، يشوف الناس كبارات العائلات وكبارات القبائل في المكان ده فيعطيهم من المال لتأليف قلوبهم. سيدنا عمر بن الخطاب يقول له لا، ما تعملش كده غير ما ايه ترجع لي الاول. طب ما انا عقبال ما ارجع لك تكون الدنيا، يكون الروم هجموا علينا وبتاع وضع علي تاليف هذه القلوب. ولكن سيدنا خالد بن الوليد استقبل هذا الامر، هذا الامر بانشراح صدر. ولذلك قال عمر سيدنا عمر بن الخطاب قال لي ابو عبيده انت القائد العام لارض الشام، وخالد برضو قائد بس على كتيبه ولا وحدة ولا سرية ولا كده. فلما فتح بلد اسمها قنصرين وبعت لي سيدنا أبو عبيدة بن الجراح يصف له كيف أبلغ خالد بلاء عظيما أمام الروم وأنه ولاه على أرض قنصرين، قال عمر بن الخطاب رحم الله خالد لقد ولى نفسه الإمارة بنفسه. يعني ولى نفسه الإمارة بنفسه، يعني هو بقوته بإمكانياته بشخصيته بالشهادات بتاعته بخبرته في الحرب مفيش أحسن من إيه؟ مهما نقول في سيدنا خالد هو هو ايه؟ هو هو الامير وهو هو سيف الله المسلول. ولذلك سبحان الملك سيدنا خالد بن الوليد فضل 4 سنين بعد ذلك تحت امارة سيدنا ابي عبيدة بن الجراح ولم يتكلم كلمة رضي الله عنه وارضاه. ولذلك ابو عبيدة بن الجراح كان مكسوف قوي ان هو يقول لسيدنا خالد يعني يعني ان في امر صدر اللي انا بقيت الامير وانت يعني بقيت واحد من ايه؟ انت بقيت واحد من ضمن الجيش بتاعي. فيقوم سيدنا ابو عبيدة بن الجراح يفضل يصلي وراه، وبعد كده بعد ما تنتهي المعركة بتاع اليرموك يسلموا الرسالة كده عن الاستحياء يقول له رحمك الله يا ابا عبيدة اتصلي ورائي وانت السلطان؟ بتصلي ورائي وانت السلطان؟ فيقوم سيدنا ابو عبيدة بن الجراح يقول له ايه؟ يقول له وما سلطان الدنيا اريد وما للدنيا اعمل، وانما ترى الى زوال وانقطاع، وانما نحن اخوان وقوام بامر الله عز وجل، وما يضير أي ما يضر الرجل أن يصلي مأموما وراء أخيه، وربما كان الوالي أكثر ضررا لقربه من الفتنة والهلكة. أنا عايز أبعد عنها يا عم. سبحان الملك. ولذلك سيدنا أبو عبيدة كان يجي في بعض المواقف كده كان نفسه يعني يؤمر سيدنا خالد يقول له جه هنا ولا روح هنا ولا مش عارف فيه والكلام ده كله، فكان يقولها له عن السحياء. فبيقول له سيدنا خالد أما بيأمره مرة بيقول له روح الحتة الفلانية، فقال انا لها ان شاء الله تعالى وما كنت انتظر الا ان تأمرني. تحارب برضو كما الواحد يعني ايه يكون امير ولا سلطان ومرة واحدة ينعزل ويبقى فيه سلطان تاني اقل منه كفاءة في الناحية الحربية، فكل شوية يبصله كده خايف ان هو يأمره لحسن ياخدها بايه ياخدها بحزازية. فمرة بيقول لسيدنا خالد ممكن بس يعني الحتة دي ما تقدرش عليها غير انت خالد. قال له ده انا كنت مستني من بدري ان انت تأمرني باي امر. قال له سيدنا أبو عبيدة بيقول له والله استحييت منك يا أبا سليمان. فقال خالد والله لو أمر عمر علي طفلا صغيرا لأطيعن له. فكيف أخالفك أنت يا أبا عبيدة وأنت أقدم مني إيمانا وأسبق مني إسلاما؟ سبقت بإسلامك مع السابقين وأسرعت بإيمانك مع المسارعين وسماك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين، فكيف ألحقك؟ يعني زي عمل راسي براسك وأنال درجتك، والآن أشهدك أني قد جعلت نفسي حبسا في سبيل الله، والله لا أخالفك أبدا يا أمير المسلمين، ولا وليت إمارة بعدك أبدا. ولم يكتفي خالد بذلك، بل انخرط في جنود المسلمين تحت إمارة أبي عبيدة أمين هذه الأمة. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة، موضوع عزل سيدنا خالد دوت لم يكن عن غيرة ولم يكن إلى غير ذلك، كما يشاع في كتب التاريخ وكما يشاع في الأسانيد الضعيفة، أبدا والله، وإنما كان لاختلاف سياسة أبي بكر الصديق عن سياسة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. إلا يحصل بعد كده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا سيبنا العراق دلوقتي وطلعنا على الشام. المعركة بتاعت اليرموك ديت احنا عايزين نطلع دلوقتي، هنطلع فوق. لو انت تبص على الخريطة هتلاقي دمشق، يعني هتلاقي سوريا كده في حتة مفتوحة كده على البحر المتوسط، بعد كده طلع في حتة كده كبيرة تمام فوق كده حدود تركيا، وهنا عند دراعي كده حدود العراق، وتحت هنا حدود ايه؟ حدود الأردن، صح؟ وتقوم طلع كده بضيق على ايه؟ على البحر المتوسط، وتحتها هنا لبنان. تخيل بقى دمشق فين؟ دمشق اما يطلع في الحتة الضيقة دي كده، ادي دمشق ايه؟ ادي الصورة بتاعت سوريا تمام؟ والحتة اللي هي الكسرة اللي تحت دي لبنان وفلسطين، والحتة اللي كسرة دي تحت الأردن. دمشق فين؟ دمشق في الحتة دي، الحتة المزنوقة اللي هنا دي، لا هي في الحتة الواسعة ولا هي على البحر ولا هي هنا ولا هنا، ده هي في الحتة المزنوقة ديت، أقرب إلى لبنان والأردن منها إلى بقية الأراضي السورية. سبحان الملك. ولذلك أول حاجة هيبدأوا يفتحوها هي أرض دمشق. طب إحنا دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة. إيه هي المشكلة كبيرة؟ ان هم اتجمعوا دلوقتي، جابوا الجنود اللي هم كانوا منهزمين في اليرموك، اتجمعوا في فلسطين وعايزين يهجموا على المسلمين، ولكن الحصن الاكبر لارض الروم هو في ارض في دمشق، في ارض الشام. فكيف ستفتح الشام على يد سيدنا ابي عبيدة بن الجراح؟ سبحان الملك. رغم ان الامارة في يد ابي عبيدة بن الجراح، الا ان الذي فتح دمشق هو من؟ هو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وبنعشمكم بس ان نفس الخطة اللي اتفتحت بها دمشق هي نفس الخطة في تدمير خط برليف سنة 73. وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي حصل الكلام ده؟ هو سيدنا خالد كان بيعرف السباحة؟ ده سيدنا خالد فعلا كان في حتة من السور كده كان فيها مية، ام هو عمل هو وقعقاع بن عمرو جابوا اربة وقاموا عموا عليه وفضلوا يسبحوا لغاية ما جابوا عند السور بتاع دمشق، وقاموا قعدوا يتسلقوا على السور وعملوا سلالم على طول السور، وقاموا كبروا ادوا اشارة لجيش المسلمين ان هم يطلعوا السور. ازاي حصل الكلام ده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما سيدنا عمر قال علموا اولادكم ايه؟ السباحة والرماية وايه؟ وركوب الخيل. سيدنا خالد كان سباح؟ كان سباح، ده كان سباح بارع. ولذلك معظم الفتوحات بتاع ارض الشام بعد ذلك كان خالد بن الوليد يسبح فيها سباحة واحدة، حتى يقاتل حراس الابواب يقاتلهم واحدة ثم يفتح يكبر للمسلمين ايه جيم جرح. وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. تعال بقى نبدأ ناخد الخط من الاول. اول خطاب سيدنا عمر بن الخطاب بعته لأبي عبيدة بن الجراح عشان يأمره بترتيب الجيوش، قال له أما بعد، فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، فإن لله وإن إليه راجعون، ورحمة الله وبركاته على أبي بكر العامل بالحق والآخذ بالعرف الدين اللين الستير الوادع. ده بيهددهم بس ايه؟ من تحت لتحت يقول لهم هو كان لين دين ستير وادع، يعني خلوا بالكم ليه؟ خلوا بالكم اللي جاي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. السهل القريب الحكيم، ده كل ده عن مين؟ عن سيدنا ابي بكر الصديق. ونحتسب مصيبتنا فيه ومصيبة المسلمين عامة عند الله تعالى، وارغب الى الله في العصمة بالتقى في مرحمته والعمل بطاعته والحلول في جنته اذا توفانا، وانه على كل شيء قدير. وقد بلغنا ان هرقل يجمع لحربكم، وأنه قد جمع الجنود في دمشق،
فإني آمرك أن تعزل خالد عن الولاية وأن تصيره قائدا من أحد قواد الجيش وأن تكون أنت أميرا على المسلمين في أرض الشام يا أبا عبيدة، وأرسل من كان معك في حصار دمشق والسلام. بس أم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح بعت له حتة رسالة بقى ظبط فيها الدنيا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فأم قال له إيه؟ قال له من أبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب سلام عليكم، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن عهدناك وأمر نفسك لك مهم. احنا عهدناك وانت عندك ايه عزة نفس كده انت محتفظ بيها لنفسك تمام، وإنك يا عمر أصبحت وقد وليت أمر أمة محمد أحمرها وأسودها، يقعد بين يديك العدو والصديق والشريف والوضيع والشديد والضعيف، ولكل عليك حق وحقه من العدل، فانظر كيف تكون يا عمر. سيدنا أبو عبيدة غاضه إن إزاي خالد يتعزل عن الإمارة وأنا بقى إيه؟ وأنا بقى أنا الأمير، ما ينفعش الكلام ده، مع إنها فرصة سبحان الملك. يقول له أمر نفسك عليك مهم، فانظر ماذا ترى يا عمر، وإنا نذكرك يوما تبلى فيه السرائر وتكشب فيه العورات، اوعى يكون في نفسك حاجة من خالد سبحان الملك، وتظهر فيه المخبئات وتعنو فيه الوجوه لملك قهار قهرهم الله عز وجل بجبروته، والناس له داخرون ينتظرون قضاءه ويخافون عقابه ويرجون رحمته، وإنه بلغنا أنه سيكون في آخر هذه الأمة رجال إخوان في العلانية أعداء في السريرة، فنعوذ بالله أن نكون من هذا الزمن. استوعبنا الحتة دي؟ الفهم سهل، قصدي استوعبناها، وإنه قد بلغنا أنه سيكون زمن هنالك إخوان في العلانية أعداء في السريرة، وإنا نعوذ بالله عز وجل من ذلك، فلا ينزلن كتابنا من قلبك بغير المنزلة التي أنزلها من أنفسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذ عمر الرسالة وبكى وأرسل إليه أستحلفك بالله يا أبا عبيدة لا تقطع وعظك عني وإلا اختصمتك بين يدي الله يوم القيامة. ما تصلى على النبي، المفروض يعمل ايه؟ تمام؟ يعني هي الناس يا جدعان ما بتنفض، يعني مش مدياني برستيجي ليه؟ بيرسل لي كده يقول له عمر ومش عارف ايه ويقعد يديله الوعظ ده كله؟ طيب ماشي، انت مش مديني مهامي؟ طب انا هعزلك. يقول له اوعى والا لاختصمنك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. يبدأ بعد ذلك سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ينطلق. احنا قلنا دمشق قريبة جدا من الأردن، يعني يا دوبك انت تدخل على درعة ومن درعة تدخل على دمشق على طول، تعتبر تاني محافظة بعد حدود الأردن. وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هيبدأ بعد ذلك يبدأ إلى أن يدخل الأردن. فهم سيدنا أبو عبيدة وعت له قال له والله رأيت مدينة حصينة جدا وما أستطيع أن أدخلها وحدي، ورأيت هرقل يجمع لي الجنود، ورأيت في نفس الوقت الروم يجمعون لنا بفحل. ايه فين فحل دي؟ اللي هي تعتبر في غرب الاردن على الحدود مع خليج العقبة، وقت ما بنعدي كده من نوبة على العقبة. فانا لو طلعت لدمشق الناس دول هيجوا منين؟ هيجوا من ظهري تمام. فقام سيدنا عمر بن الخطاب قال له اما بعد فابدأوا بدمشق فانهدوا اليها، اي اخرجوا اليها، فان حصن الشام وبيت مملكتهم. اسأل الله ان تفتح لنا دمشق، اللهم امين. حصن الشام وبيت مملكتهم، واشغلوا عنكم اهل فحل، يعني الناس بتوع فحل دول ما سيبوهمش، ابعتوا لهم شويه خيل كده يقعدوا ايه، انتوا تجروا هم يجروا، انتوا تجروا هم يجروا، فاشغلوهم عن انفسهم. فان فتح الله عليكم دمشق فذاك الذي تحب، وان تاخر عليكم فتح دمشق فامسكوا عليهم الحصار وعودوا حتى تغلبوا الروم في فحل، ثم عودوا لتقويه اخوانكم في دمشق مره اخرى. سبحان الملك. بعد كده ايه اللي حصل؟ سبحان الله، وصلى على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بقى عندنا جيشين، جيش المسلمين بقيادة ابي عبيدة بن الجراح، وجيش هرقل بقيادة هرقل نفسه في ارض دمشق. وهرقل حتة اللاذقية دلوقتي اللي مش قادرين نسيطر عليها، اللي هو الاخواننا في سوريا مش قادرين يسيطروا عليها، وحلب بالذات وحمص، دي حاجات مهمة جدا الى اقصى الحدود. ليه؟ لان كل المدن ديت على البحر، ودمشق تعتبر حبيسه لجوه، فانت لو استوليت على الحاجات اللي على البحر ديت ما انت كده بتقطع خط الامداد. وذلك كان مقر هرقل، تخيل مقر الامبراطوريه الرومانيه دي كلها كان المقر بتاعه في حمص، المقر بتاعه في حمص تمام، ولكن دمشق دي كانت مدينة حصينة ومنيعة إلى أقصى الحدود. قام حصن فيها 60,000 رومي أمام 20,000 مسلم. طب ما قليل، طب ما احنا غلبنا 240 ألف قبل كده. أيوة غلبناهم بس وش الوش. دلوقتي في ناس في حصون محصنة عندهم جوه أكل وعندهم مية وعندهم كل حاجة، وإن شاء الله أنت تقعد بره سنة مش هيتفرق معهم حاجة، وكمان معهم جنود ومجانيق ودبابات ومدافع إلى غير ذلك، هيفضل يرموك ومش هتفرق معهم حاجة، زي ما معمول في دمشق دلوقتي. بقالنا دلوقتي من 2011 لغاية دلوقتي محدش عارف يقوم منها، لأنها فعلا مدينة حصينة، نسأل الله عز وجل أن يفتحها برحمته سبحانه وتعالى. فماذا يفعل سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح من ذلك؟ ما هي مدينة دمشق؟ أولا سميت دمشق نسبة إلى ملك كنعاني يسمى دمشاق ابن كنعان، وهي مدينة عربية في الأساس أسسها العرب الكنعانيون، اسمه كان دمشاق ابن كنعان، فنسبت المدينة إلى اسمه. وكانت مدينة دمشق لم تصر مدينة لها شأنها في التجارة ولها شأنها في الأمور الدولية إلا عندما استولت عليها الأسرة 18 المصرية الفرعونية، وصارت تحت حكم الأسر المصرية بعد ذلك حتى عهد الدولة الإغريقية والصلى حبيب صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها الإغريق بعد ذلك من المصريين. إذن هي كانت تحت حكم المصريين، من الكنعانيين العرب إلى المصريين إلى الإغريق بعد ذلك. ومدينة دمشق هذه مدينة حصينة جدا، وعندما دخلتها المسيحية شيد فيها أكبر الكنائس وأجمل الكنائس على مستوى الحضارة الرومانية بأكملها. ماذا يفعل سيدنا أبو بكر الصديق بعد ذلك؟ يبدأ يوزع الجنود بتوعه، جزء يبقى في شمال دمشق، شمال دمشق اللي هو جاي من ناحية البحر، لأن هرقل قاعد هناك في حمص عند البحر هناك، وبالتالي لو عايز يمد مدد تمام يقوم الجيش دوت يحاربه ويقطع المدد على أهل دمشق، ودوت كان بقيادة ذي الكلاع الحميري من حمير من اليمن، وجزء يبقى في الغرب من ناحية لبنان، وجزء يبقى في الجنوب وده يكون بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، وجزء اللي في الغرب من ناحية لبنان أو أرض الجولان، أسأل الله عز وجل أن يحررها من أيدي اليهود، اللهم أمين يا رب، ده بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، والجزء اللي في الجنوب يكون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح اللي هو على حدود الأردن. يبقى فاضل الجزء اللي فين؟ اللي في الشرق اللي هو من ناحية العراق، وهذا يكون بقيادة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل المسلمين محاصرين مدينة دمشق 73 ليلة سبحان الملك، ومحدش قادر يدخل مدينة دمشق أبدا. الحصن بتاعها بس لوحده، الحصن المبدئي 6 متر، وبعدين عبارة عن كراديس، يعني حصن وبعد كده في حصن وبعد كده في حصن وبعد كده في حصن، وبعد كده تلاقي المدينة كده على تبة سبحان الملك، مدينة عظيمة جدا. فهم سيدنا خالد بن الوليد فضل محاصرها لمدة 73 ليلة، والجيوش الأربعة محاصرة الأبواب بتاعتها كلها من كل حتة. أمال سيدنا خالد بن الوليد دخلها إزاي؟ كان في بطريق من بطارقة الشام، بطارقة النصارى، ولد له ولد، فأقام وليمة ودعا كل الناس إليها وأكلوا وشربوا وساهروا وألهوا كثيرا حتى لعبت الخمر برؤوسهم. نفس الحركة اللي سيدنا خالد بن الوليد عملها في المسلمين في غزوة أحد، فضل إيه؟ ها؟ فضل مترقب كده. أما الرومان نزلوا، أم سيدنا خالد عمل إيه؟ أم دخل على طول على المسلمين في غزوة أحد، ففضل سيدنا خالد بن الوليد مترقب، فسمع كده حس، قال إيه الجماعة دول؟ سبحان الملك، لأن النهاية محتومة للظالمين إن شاء الله، محتومة بأمر الله سبحانه وتعالى. فقالوا إنه كذا وكذا وكذا، وأبلغته الاستخبارات العسكرية أن بطريق هذا الشام ولد له ولد ولعب الخمر بالروسيم إلى غير ذلك. قال بس جت لنا الفرصة الحمد لله. يا قعقاع بن عمرو أنت جاهز؟ تعرفين القعقاع بن عمرو ده في الوقت ده عم الحاج عنده كم سنة؟ ده عدى 60 سنة. تصلي على النبي. عارفين مين القعقاع بن عمرو؟ اللي هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ها نعمل يا جدعان؟ قال له يا رسول الله والله ما نقول كما قالت بنو إسرائيل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ده القعقاع بن عمرو اللي هو من أهل بدر، فيكون جندي تابع لخالد بن الوليد اللي أسلم بعد سنة 7 من الهجرة، هو ده الإسلام. فقام قال له جاهز؟ قال له اه. هنعمل ايه؟ قال له والله هنجيب الإرب بتاعتنا دي وهنفضيها، بس هننفخها هوا ونركب عليها ونسبح، دي الحتة اللي اسمها غوطة دمشق اللي ما زالت معروفة حتى الآن بمثل هذا الغوطة. تمام. فكان في بحر أو في مية فصلة ما بين حصار المسلمين وما بين مدينة دمشق. قال له يا عم بدل ما الجيش نهلكه وهم ما يعرفوش يسبحوا، فيهم منهم اللي بيعرف يعوم وفيهم ما بيعرفش يعوم، احنا نيجي عند القربة ديت نفضل نعدي على المية لغاية ما نيجي عند السور دوت وهم اصلا مش جريانين بحاجة، اسأل الله عز وجل يفضلوا مش جريانين كده على طول، ونصبح الليلة دي ما نلاقوهمش جريانين ان شاء الله باذن الله، اللهم امين يا رب. فنمسك السلالم بتاعتنا ونطلع بيها على السور ونقوم ربطنا في الشرفات فوق وننزلها، واول ما نطلع على السور فوق ننزل على حراس الابواب نقاتلهم فنقتلهم، ثم نفتح الابواب ونكبر تكبيرة عظيمة فيأتي المسلمون. تخيل شوف خدوا كم ساعة بقى وقت قد ايه لغاية ما رصوا السلالم اللي هي الحبال ديت على اسوار دمشق من الناحية الشرقية، نكبر فيهاجم المسلمون عنوة واحدة. بالفعل سيدنا خالد بن الوليد فضل يعوم القعقاع بن عمرو ونفذوا فعلا الخطة وعموا وركزوا السلالم وكبروا، أم المسلمين هجموا جميعا ودخلوا على الروم 60,000 رومي، قتل منهم 40,000 رومي بأمر الله سبحانه وتعالى، ودخلوا على دمشق وفتحوها عنوة. دمشق كانت عبارة عن نصين، نص اتفتح عنوة ونصف اتفتح صلح. اللي اتفتح عنوة من ناحية الشرق من ناحية العراق، واللي اتفتح صلح من ناحية أرض الجولان ومن ناحية لبنان وفلسطين. ليه انت بتقول الكلام ده؟ لأن كان في أكبر كنيسة على مستوى الأرض في دمشق. لما ندخل الأرض صلح بنأمنهم على الكنائس، لكن لما بندخلها عنوة مكوش عندنا حاجة. تمام؟ مكوش عندنا حاجة. ولذلك هم خدوا نص الكنيسة جعلوها مسجدا للمسلمين اللي هو النص اللي اتفتح ايه؟ عنوة بيد سيدنا خالد بن الوليد، والنصف الآخر ما زال كنيسة حتى وقتنا ذلك. نسأل الله عز وجل أن نفتحها وأن تكون كلها مسجد بإذن الله سبحانه وتعالى. وفاز سيدنا خالد بن الوليد بالظفر، أرسل أبو عبيدة بن الجراح إلى سيدنا عمر يبشره بفتح دمشق، فإذا بعمر يقول رحم الله خالد، عجزت النساء كما قال أبو بكر أن يلدن إيه؟ أن يلدنا مثل خالد. وبالفعل فتحت دمشق والحمد لله رب العالمين، وزالت دلوقتي عندنا أرض العراق اللهم لك الحمد. وكما قلنا إن هي نفس الخطة، سبحان الملك. يوجد دكتور اسمه قصي بن لؤي ألف كتاب اسمه الهندسة العسكرية في معارك الإسلام، قال وكانت حرب تشرين 1973 هي نفسها على نفس خطة اقتحام مدينة دمشق على يد سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وأكرر، من لا يعرف التاريخ لا يعرف أي شيء. التاريخ هو الأساس، التاريخ هو الأساس. احنا قدامنا دلوقتي سكتين ولكم الاختيار، ما تصلوا على النبي. احنا كل ده بس بنمهد، يعني ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قدامنا دلوقتي اما اللي بيحصل في العراق ونقول نفسه هو اللي بيحصل في دمشق، بس كده هنتلخبط. تمام؟ لان احنا عايزين نرسم خريطة واحدة نمشي عليها كده وخلاص، لكن مرة اتنين من العراق لا ودوس الدرس التاني اتنين على دمشق او الشام هنتلخبط. فاحنا قدامنا حاجتين، يا اما نمشي مع المثنى بن حارثة وسعد بن ابي وقاص والاحنف بن قيس والقعقاع بن عمرو في ارض العراق لغاية ما نوصل فوق عند بحر القزوين على حدود روسيا عند اذربيجان وطاجكستان، تمام، ومدينة بخارة وسمرقند، تمام، ارض الامام البخاري، يا اما نمشي الناحية دي في ارض الشام ونفتح حمص ونفتح حلب، هنفتح ان شاء الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ونفتح القدس ويتسلم مفاتيحها المسلمون في ذلك الزمان كما تسلم مفاتيحها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وندخل على مصر وازاي اتبنت الفسطاط، وسيدنا عمر بن الخطاب ازاي كان بياخد الغلال من ارض مصر، وازاي اتبنت حشد المصريين في خلال سنة واحدة لفتح شمال افريقيا بجنود مسلمين مصريين دون الاستعانة باي قبائل عربية، ولله الحمد والمنة. كل ده من سنة 13 للهجرة لسنة 23 للهجرة، كم سنة؟ 10 سنين يا مولانا، 10 سنين. يوصل الناحية دي لغاية فين؟ يوصل الناحية دي لغاية روسيا بحر قزوين، والناحية دي يوصل لغاية فين؟ يوصل لغاية تونس ويوصل لغاية النوبة تحت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بأمثال عمر، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تلك الأرض نورثها خلي عندك يقين بالله، خلي عندك يقين بالله. الأرض أرض مين؟ أرض الملك. والعباد عباد مين؟ عباد الملك. تلك الأرض نورثها من نشاء من عبادنا. إياك اوعى تيأس، اوعى تيأس، هذه الأرض أرض الله. تلك الأرض نورثها من نشاء من عبادنا. محدش قال لي برضك نطلع العراق ولا نطلع الشام؟ خلاص نطلع العراق، لأن رئيس الوزراء العراقي طلع قرار، عرفته؟ ايه؟ فلعل وعسى ربنا يرزقنا هناك ان شاء الله، ان شاء الله يرزقنا الشهادة مولانا، يرزقنا الشهادة شيخ عادل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حضر عباد طلع قرار قال ان كل واحد عراقي لازم يتجوز اثنين، والست اللي مش هتقبل بكده حاجة من الاثنين، يا اعدام يا مؤبد. ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده في العراق مش في مصر، تمام؟ والله الواحد قلبه بينبض وهو بيقول الكلمة دي يا اخوانا، والله خوف يعني. صلى حبيبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نخرج الى ارض العراق في المره القادمه مع سيدنا المثنى بن حارثه، سيدنا سعد بن ابي وقاص، والقعقاع بن عمرو، حتى نصل الى حدود روسيا، لان احنا نعرف من الكلام دوت كله ان اكثر الناس عداوه، التاريخ بيقول كده، التاريخ بيقول كده، للعرب هم الفرس. اكثر الناس عداوه للعرب هم الفرس، اكثر من اليهود نفسه، اكثر من اليهود نفسه. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول لما فتح الكوفة، قلت تمنيت ان بيننا وبين ارض فارس جبلا من نار، لا يصلون الينا ولا نصل ايه ولا نصل اليه. لكن سيدنا عمر بن الخطاب لما نيجي على الناحيه الثانيه بتاع سوريا والشام دي كلها، قلت تمنيت ان افتح القسطنطينيه. اشمعنى دول؟ قال دول فيهم غلاوه، دول فيهم حقد وغل على العرب وعلى المسلمين، وعمرهم ما يهدوا ابدا. لكن الناحيه دي لعل يكون فيهم خير شويه. نسال الله عز وجل ان يعز الاسلام وان يبارك فيهم اجمعين، والمره القادمه مع فتح العراق ان شاء الله.